وجود وتراب أرضك من ذهب يا شعب شمر للكفاح وارفض به جرع العطب أتعيش في جرع النجوم.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترصد تحركات أمريكا في المنطقة وحذرتها من مغبة أي مغامرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقا لقرار البرلمان. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكدت طهران أنها ترصد جميع تحركات الولايات المتحدة في المنطقة بدقة، وأنها حذرتها بشكل واضح من مغبة إقدامها على أي مغامرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الإيرانية مطلعة تماما على تحركات أمريكا في المنطقة والعراق، وإنه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة، مضيفا أن طهران لا تسعى للتوتر في المنطقة وأنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد على أن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية والصاروخية، وهي ستطورها بحسب احتياجاتها الدفاعية. وحول التحذيرات الإيرانية بشأن التحركات الأمريكية في المنطقة، نستمع إلى التقرير التالي.
الأمن خط أحمر بالنسبة لإيران، والقدرات الدفاعية موضوع لا تفاوض حوله، أصول ثابتة في السياسة الإيرانية يؤكدها المسؤولون في طهران بين الفينة والأخرى من منطلق فذكر إن نفعت الذكرى. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة وخلال مؤتمر صحفي قال إن التفاوض حول القدرات الدفاعية للبلاد أمر لم يحصل ولا يجري ولن يكون أبدا.
فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية في إيران، لم يتم في أي وقت التفاوض حولها، ولا يجري التفاوض حاليا ولن يجري أبدا. القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية تعرف على أساس احتياجات البلاد.
خطيب زادة أكد في المؤتمر الصحفي ذاته رفض طهران للتفاوض حول أي بند من بنود الاتفاق النووي، وعدم احتياج طهران للوسطاء من أجل التواصل مع أحد، وأنها ترسل رسائلها عبر القنوات المعرفة مسبقا.
الأمريكيون يدركون جيدا أن ما يطرحونه هو للاستهلاك المحلي. بالنسبة لإيران، تلك التصريحات لا قيمة لها، موقفنا ثابت ولم يتغير، وهو التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ومن دون أي شروط، وتعويضنا عما لحق بنا من ضرر.
التصريحات الإيرانية جاءت بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن حاملة الطائرات نيميتز ستبقى في مياه الخليج الفارسي بسبب ما أسمته تهديدات إيران، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إنه أمر حاملة الطائرات نيميتز بوقف عملية إعادة انتشارها الروتينية، وذلك بالنظر إلى التهديدات الأخيرة التي أطلقها القادة الإيرانيون ضد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين بحسب تعبيره.
أعلنت طهران أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت في مجمع الشهيد علي محمد للتخصيب في فوردو. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع إن الحكومة كانت قد أعلنت سابقا بأن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي ملزم التنفيذ. وأضاف أن رئيس الجمهورية أصدر أوامره بتنفيذ القانون، حيث بدأت عملية ضخ الغاز، وسيتم الحصول في غضون ساعات على أول منتوج لليورانيوم المخزن. وأوضح بأن هذه العملية جرت بعد تنفيذ جميع الإجراءات الأولية مثل إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحويل قائمة أسئلة التصميم وفقا لالتزامات إجراءات الضمان. وللمزيد من التوضيحات وتسليط الأضواء على بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في إيران في مجمع فوردو، نستمع إلى ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي السيد مصدق بور.
الخطوة التي اتخذتها إيران اليوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وبدأت طبعا في مجمع فردو، هذه تأتي يعني في سياق تنفيذ الحكومة لقانون صادقة عليه البرلمان الإيراني، وهو قانون مبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر على إيران بسبب البرنامج النووي. طبعا أهداف إيران أولا تعزيز موقفها في المجال النووي، وأيضا محاولة الضغط على الطرف الغربي لتأدية التزاماته. أنتم تعلمون إيران اتخذت يعني عدة خطوات، وكانت يعني قد طالبت يعني بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعودة الحظر، انتظرت إيران لمدة عام وهي تنتظر تنفيذ الوعود الأوروبية وأيضا تنفيذ 11 شرطا كانت إيران قد تقدمت فيها لجانب الأوروبي ولم يتم تنفيذها. بينها من هذه الشروط حفظ وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران، إيجاد قنوات مالية مؤثرة للتعامل مع إيران، استمرار تصدير النفط الإيراني، استمرار العلاقات على صعيد النقل والشحن البري والجوي والبحري والحديدي، وحماية الشركات أمام العقوبات الجانبية الأمريكية. ولكن بعد عدم تنفيذ هذه الالتزامات، تعلمون يعني المجلس الأعلى للأمن القومي اتخذ العام الماضي الخطوة الأولى على صعيد خفض الالتزامات، منها وقف بيع مخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، ثم جاءت الخطوة الثانية بعد 60 يوم برفع نسبة التخصيب إلى أكثر من 3.67، ثم جاءت أيضا بعد 60 يوم الخطوة الثالثة وهي إلغاء القيود أمام أنشطة الأبحاث والتحقيقات النووية، الخطوة الرابعة ضخ الغاز في منشأة فوردو، وفي نهاية العام الماضي اتخذت الخطوة الأخيرة وهي تجميد كافة القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي. طبعا هذه الخطوة يمكن العودة عنها لأنها اتخذت ردا على انسحاب أمريكا وعدم تنفيذ الجانب الأوروبي للوعود التي قطعها على إيران. بعبارة أخرى، هذه الخطوات هي للضغط باتجاه خفض الحظر مقابل القيود المنصوص عليها، لكن على ما يبدو أن كل ذلك لم يجبر الجانب الأوروبي على العمل بالتزامه. لهذا قررت إيران اليوم رفع نسبة التخصيب إلى 20% طبقا لقانون المبادرة الاستراتيجية لصيانة المصالح الإيرانية، خاصة ونحن نرى أن سياسة بايدن أيضا الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن هي أيضا غير واضحة حيال الاتفاق النووي، ونحن نسمع سياسات مختلفة تتسرب يعني من المحيطين به من أعضاء الحزب الديمقراطي، البعض منهم يطالب باستخدام أداة الحظر لجني مصالح أكثر من إيران. ولذلك أعود وأكرر أن تنفيذ هذا القانون سيعزز موقف إيران في أي مفاوضات محتملة في المستقبل، بما يؤمن المصالح الوطنية الإيرانية ويحول دون تعطل الصناعة النووية.
أكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في الشؤون العسكرية اللواء سيد يحيى رحيم صفوي أن السبب الرئيسي لفشل الاستراتيجية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر في أفغانستان والعراق وهزيمة كيان الاحتلال الصهيوني في الحرب ضد حزب الله في لبنان وغزة هو مدرسة الشهيد قاسم سليماني. وقال لواء صفوي إن الوظيفة الأهم لهذه المدرسة هي إعداد شباب قادرين على تحقيق الاستراتيجيات الأربع لانتصار الثورة الإسلامية والدفاع المقدس، والتي تتمثل في تكريس وسيادة نظام الديمقراطية الدينية وبلورة جبهة المقاومة ومناهضة الغطرسة. وأضاف اللواء صفوي أن الركائز الثلاث الأساسية لمدرسة الشهيد سليماني تتمثل في التفكير وسلوكه الاجتماعي والجهادي ونمط قيادة هذه المدرسة. وحول مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما في إيران والعالم، نستمع إلى الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور حسين رواران.
في تصوري أن داعش هي لم تكن وليدة صدفة أو تكون وليدة دولة واحدة، يعني واضح أن المجيء بأكثر من 150 ألف شخص بتمويل يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار. يعني السيد حمد بن جاسم رئيس وزراء القطري أقر بأنه في فترته هو فقط دفعت قطر 34 مليار دولار دفعت لأمريكا، وأمريكا عن طريق تركيا كانت تقوم بتدريب وتحشيد وإرسال هؤلاء إلى سوريا والعراق. من هنا أمريكا والسيدة كلينتون في كتاب الخيارات الصعبة أعلنت بصريح العبارة أننا كنا مضطرين لأن نستفيد من هؤلاء كأداة لتحقيق السياسات الأمريكية. أمريكا هي التي دعت داعش، هي كانت تريد أن يعني تستمر هذه الظاهرة إلى 30 سنة. وأكثر من مسؤول أمريكي صرح في هذا الإطار، قال أنه لا يمكن التخلص من هذه الجماعات الإرهابية إلا بعد 30 سنة. ما حدث أن الشهيد قاسم سليماني مع ثلة يعني من السوريين والعراقيين استطاعوا أن يهزموا داعش ويفشلوا هذا المخطط. نعم، يعني أمريكا التي لم تكن تتصور ولم تكن تحسب أن أحدا ما في هذا الكون يستطيع أن يهزم هؤلاء الوحوش البشرية، الشهيد قاسم سليماني، أبو مهدي المهندس، والكثير في سوريا والعراق ولبنان استطاعوا أن يقوموا بهذا الإنجاز الكبير. وهذا ما أغضب أمريكا، لماذا اغتالت أمريكا الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ لأن هؤلاء قاموا بإحباط المخططات الأمريكية التي كانوا يعولون عليها لعشرات السنوات. أنا لا أتصور أن تصعيدا ما يعني متوقع أو حرب أو مواجهة بين الطرفين. نعم، الحرب الاقتصادية قائمة، الحرب الإعلامية قائمة، ولكن الحرب العسكرية غير محتملة. ويعني بعض الدول في المنطقة تدخلت في هذا الإطار بين الطرفين، وأمريكا أعلنت بصريح العبارة أنها لا تريد مهاجمة إيران، وإيران أعلنت أنها لن تكون البادئة بأي عمل عسكري. وعلى هذا الأساس تم ترحيل حاملة الطائرات الأمريكية من منطقة الخليج الفارسي.
انطلقت أعمال مهرجان شهيد القدس تخليدا للذكرى الأولى لاستشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس ورفاقهما في قطاع غزة بحضور شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني. وخلال المهرجان أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن الشهيد قاسم سليماني لم يتخلف يوما عن دعم المقاومين في أنحاء العالم. وأضاف زهار أن الشهيد لقد كان أول من دعم حكومة المقاومة بالأموال التي تشكلت بعد انتخابات عام 2006 لدفع الرواتب وإعانة الأسر الفقيرة وعوائل الشهداء. بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن القائد الشهيد أذل الأمريكيين عبر إحباط مشاريعهم في المنطقة. وأشار البطش إلى دك الصواريخ الإيرانية لقاعدة عين الأسد، وقال إنها المرة الأولى التي تقصف فيها القواعد الأمريكية علنا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وحول انطلاق أعمال مهرجان شهيد القدس في قطاع غزة تخليدا للذكرى الأولى لاستشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني والتي أقيمت بحضور شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني، نستمع إلى التقرير التالي.
يا أهل الوفاء لك يا سليماني، بالنار تصل العدا والرد قاني.
بهذه الكلمات افتتح مهرجان شهيد القدس في غزة، وذلك أحياء للذكرى السنوية الأولى للشهيد قاسم سليماني. وقد حظي المهرجان بحضور واسع من قيادات المقاومة الفلسطينية كما خصته زينب سليماني بكلمة شدت فيها أزر المقاومين كما والدها.
أردد كلمة أبي التي وجهها للشعب الفلسطيني، ألا لعنة الله على كل من أخلق في وجوهكم طرق الإمداد وشارك الصهاينة جناياتهم، ألا لعنة الله على أمريكا رأس الظلم العالمي.
الرجل دعم المقاومة بكل أشكالها، ويشهد على ذلك حركة حماس وحركة الجهاد وخصوصا الأجنحة العسكرية. الرجل لما قضى في العراق أكد أنه يؤمن بثوابت الشعب الفلسطيني، أن الأمة واحدة وأن الأرض الإسلامية واحدة وأن الحدود مصطنعة وأن القضاء قضاء العمر في سبيل الله مكسب كبير.
المشاركون في المهرجان أشادوا بدور الشهيد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية كما وكيفا، وطالبوا أحرار العالم بأن يحذوا حذوه في مواجهة التكبر الأمريكي والإرهاب الصهيوني.
رسالة وفاء من الشعب الفلسطيني ومقاومته إلى روح الشهيد قاسم سليماني الذي قدم كل الدعم للمقاومة الفلسطينية واستطاعت أن تصنع معادلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني. لذا قاسم سليماني اليوم يعيش مع الشعب الفلسطيني لحظة بلحظة.
يعتبر الأب الروحي للمقاومة الفلسطينية، حيث لا يوجد أي رصاصة في قطاع غزة ولا يوجد أي صاروخ في قطاع غزة إلا وخلفه قاسم سليماني. نتمنى كشباب فلسطيني أن يتكرر هذا الرجل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونسأل الله عز وجل أن يحمل المسؤولية من بعده الحاج إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس على قدم وساق.
غزة وفية لكل من سندها، وفلسطين وفية لكل من حافظ على وجود مقاومتها، وهذه هي الرسالة التي حلق بها هذا المهرجان.
شهيد القدس قد رحل، لكن بصماته ما تزال محفورة على أجنحة الصواريخ التي كانت سببا في تثبيت قاعدة توازن الردع ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي فالشهيد سليماني باق ما بقيت فلسطين.
اعتبرت المقررة الخاصة لمفوضية حقوق الإنسان التابعة لأمم المتحدة أغنيس كالامار أن اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني يناقض قوانين حقوق الإنسان ويعد خرقا للسيادة الوطنية العراقية. وكتبت كالامار في تغريدة لها على تويتر: قبل عام أعلنت أمريكا قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وكان ذلك بمثابة أول حادثة خارج قواعد الاشتباك. وتساءلت المقررة الأممية: لم يكن الهجوم الأمريكي وتداعياته مسمارا آخر في نعش الحقوق الدولية والسيادة الدولية؟ مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. انفجار يستهدف رتلا عسكريا للقوات الأمريكية بشمال العاصمة العراقية بغداد. الديمقراطيون في أمريكا بصدد تقديم مشروع قرار للكونغرس لتوبيخ ترامب على محاولاته قلب نتائج الانتخابات. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 85 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. تعرضت القوات الأمريكية في العراق لهجوم جديد هو 11 خلال أقل من أسبوعين. وأفاد مصدر أمني عراقي أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي للقوات الأمريكية على طريق مدينة سامراء شمال بغداد. المصدر أضاف أن الانفجار ألحق أضرارا مادية بالرتل دون خسائر بالأرواح، متجنبا الخوض في المزيد من التفاصيل. من جهتها تحدثت مصادر محلية عن ارتفاع سحابة كبيرة من الدخان والأتربة من مكان الانفجار، مشيرة إلى إغلاق المنطقة بشكل تام، وذلك بهدف التغطية على الخسائر المحتملة. قرر الديمقراطيون الأمريكيون تقديم مشروع قرار إلى الكونغرس لتوبيخ دونالد ترامب بشأن الضغوط التي مارسها لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا. وقال المشرع الديمقراطي عن الولاية هانك جونسون إنه سيقدم المشروع اليوم في مجلس النواب. وفيما اعتبرت كامالا هاريس نائبة بايدن ما فعله ترامب إساءة استخدام جريئة للسلطة، وصفه بوب باور كبير مستشاري بايدن بأنه هجوم على الديمقراطية الأمريكية. يشار إلى أن موقع صحيفة واشنطن بوست كان قد حصل على تسجيل مكالمة هاتفية مسربة طلب فيها ترامب من سكرتير ولاية جورجيا إلغاء أكثر من 11,000 صوت لصالح بايدن بغية قلب النتيجة لصالحه في الولاية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والمعلومات التي كشفتها صحيفة واشنطن بوست عن محاولة ترامب للضغط على مسؤولين في ولاية جورجيا لتغيير نتيجة الانتخابات، نستمع إلى التقرير التالي.
قبل يومين من إقرار الكونغرس الأمريكي رسميا نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الرئاسية، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته. ففي أحدث محاولة لتعزيز موقفه حول تزوير الانتخابات، ترامب طلب من مسؤول انتخابي إيجاد بطاقة اقتراع باسمه في مسعى لقلب خسارته في جورجيا، وذلك خلال محادثات هاتفية نشرت فحوها صحيفة واشنطن بوست الأحد.
انظر، هذا كل ما أريد منك فعله. كل ما أريده هو إيجاد 11,780 صوتا، لأننا فزنا بالولاية. لا يمكن بأي حال أن نكون قد خسرنا جورجيا. أنا مقتنع بأن الانتخابات سرقت مني.
محادثة طويلة حاول فيها ترامب إقناع الجمهوري براد رافنسبرغر بوجهة نظره، مستخدما الضغط والإطراء والتهديد بعواقب جنائية غامضة، مكررا اتهاماته بحصول عمليات تزوير التي سبق لمحاكم البلاد أن رفضتها، فيما أكد المسؤول الانتخابي أن ما يقوله ترامب ليس صحيحا. المكالمة لاقت ردود فعل غاضبة. المعسكر الديمقراطي سارع إلى التنديد بما اعتبرها ضغوطا مستهجنة وسط دعوات لإجراء تحقيق جنائي بشأن مكالمة ترامب المسربة.
هل سمعتم جميعا عن تلك المحادثة المسجلة؟ كان بالتأكيد صوت اليأس. كان ذلك بمثابة إساءة استخدام جريء للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة.
كما سادت حالة من الاضطراب أيضا في صفوف الجمهوريين، في حين أصدر عشرة وزراء دفاع أمريكيون سابقون بيانا حذروا فيه من تدخل القوات المسلحة الأمريكية في حل النزاعات السياسية حول نتائج الانتخابات الرئاسية. البيان قال إن الجيش الأمريكي ليس له دور في تحديد نتيجة الانتخابات إثر مصادقة الحكام على النتائج بعد إعادة عمليات الفرز والتدقيق، وأضاف أن هناك جهودا لإشراك الجيش في حل النزاع الانتخابي، محذرا من أن هذا الأمر سيؤدي إلى نتائج خطيرة وغير قانونية وغير دستورية.
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تخطي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز 85 مليون حالة. وأشارت بيانات الجامعة الأمريكية إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن الوباء العالمي تخطى 1,800,000، مضيفة أن أكثر من 48 مليون شخص بالعالم تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بكوفيد-19. وحسب الجامعة فقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية المتضرر الأكبر بالعالم من الجائحة ما يزيد عن 20 مليون إصابة لحد الآن، وتليها الهند والبرازيل على التوالي من حيث عدد الإصابات والوفيات. وفي إيران تحدثت إحصائية وزارة الصحة عن تسجيل 6,070 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تجاوزت الوفيات اليوم 110 حالات. وحسب المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري إن حصيلة الإصابات والوفيات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 1,250,000 250,000 وإجمالي الوفيات إلى 55,000. مستمعينا، في الختام هذا التذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترصد تحركات أمريكا في المنطقة وحذرتها من مغبة أي مغامرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقا لقرار البرلمان. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية الحب والوفاء نبعثها لحضرتكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين الفضاءات الأدبية، والتي سنخصصها في هذه الحلقة وعدد من الحلقات الأخرى لمناقشة ظاهرة الترجمة ودورها البالغ الأهمية في التواصل الثقافي والفكري والحضاري بين شعوب العالم المختلفة. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، لا يخفى على أحد أهمية الترجمة بين اللغات المختلفة، فكثير من العلوم والمعارف والعادات والتقاليد والمناسبات الاجتماعية وغير ذلك من الأنشطة والمفاهيم والأفكار الإنسانية يتم نقلها بين مختلف الثقافات والبلدان والشعوب من خلال الترجمة، ليتم التعارف والتقارب بينهما، تصديقا لقوله تعالى في سورة الحجرات الآية 13: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن الناس مختلفون، وأنهم شعوب وقبائل متباعدة جغرافيا وفكريا، وأن الله تعالى قد جعل هذا الاختلاف في اللون واللسان والتفكير ليشجع الناس على التعارف فيما بينهم. فلولا اختلافهم في اللغة والعرق والعادات والتقاليد وغيرها من الفوارق لما كان هناك حاجة للتعارف. ومنذ فجر التاريخ وبداية التواصل البشري بين مختلف الشعوب والقبائل في أرجاء المعمورة القريبة والبعيدة، كانت هناك حاجة ماسة لوجود مترجمين يتقنون أكثر من لغة لإيصال الرسائل الشفهية والمكتوبة بين مختلف الشعوب والقبائل، فيتم التواصل وتتحقق غايات هذا التواصل المختلفة بدءا من حالات الحرب والصلح والسلم والمعاهدات وتبادل الأسرى وغيرها من قضايا تتعلق بالحروب والهيمنة، وانتهاء بجهودهم في نقل العلوم والمعارف والخبرات في مختلف ميادين العلوم والمعرفة لتحقيق الازدهار والتقدم والرفاهية للإنسانية جمعاء. فكان دور المترجم دور الوسيط الثقافي الذي يسهل التواصل والتقارب بين مختلف الثقافات والبلدان، وكان الرحالة والتجار يقومون بالترجمة أنفسهم لأنهم كانوا كثيري السفر والاحتكاك بشعوب وثقافات عديدة، مما مكنهم من إتقان أكثر من لغة إلى جانب لغاتهم الأم، فنقلوا جوانب كثيرة من ثقافاتهم الأم إلى بلدان أجنبية سافروا إليها، ونقلوا جوانب كثيرة من ثقافات أجنبية إلى شعوبهم وبلدانهم وثقافاتهم. ومع تقدم العلوم والمعارف وانتشار تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الرقمي، ازداد الطلب على المترجمين المحترفين للمساهمة في نقل هذه العلوم والمعارف إلى اللغات الحية في مختلف البلدان، بحيث تنهل الإنسانية جمعاء من تلك العلوم والمعارف وتحقق التطور والازدهار المنشود. وعلى الرغم من تطوير برامج حاسوبية للترجمة الآلية، إلا أن الاستغناء عن المترجمين المحترفين حتى يومنا هذا مستحيل وغير ممكن، وذلك لأن الترجمة تحتاج إلى فهم الكلام المراد نقله إلى لغة أخرى في السياق المحدد وحسب خصائص اللغة المنقول منها والمنقول إليها، بالإضافة إلى الأبعاد الثقافية لكل لغة. وهذه الاعتبارات لا يمكن للترجمة الآلية التي تنتجها برامج الحاسوب الآلي وتطبيقات الأجهزة الذكية الإحاطة بها وتمييزها كما يفعل المترجم المحترف. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، حول الترجمة كوسيلة لتأسيس الحضارات وترسيخها من خلال التلاقح الفكري الناجم عنها ودورها الهام في هذا الصدد، ندعوكم للاستماع إلى الحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور فرهاد رجبي، أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كما تعلم أنه الترجمة تعتبر وسيلة لتأسيس الحضارات وترسيخها من خلال التلاقح الفكري الناجم عنها، كيف تقرأ هذا الشيء؟
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام. قبل كل شيء أشكركم السيدة لهذا الاتصال، وأريد في هذه اللحظة أن أوضح لكم وجهة الآراء حول الترجمة وحول دور الترجمة في إيجاد العلاقات الودية بين الحضارات المختلفة أثناء التاريخ. كما نعلم، الحضارات في أثناء التاريخ يمكن أن تلعب دورا مهما حول توثيق العلاقات الودية بين الناس، بين الشعوب المختلفة. وترجمة تستطيع أن تلعب دورا مهما. لماذا؟ لأننا حينما نترجم، حينما نواجه بترجمة على نفس، في الحقيقة نحن نستطيع الاستفادة للنصوص المختلفة في اللغات المختلفة. يعني نرى ظاهرة الترجمة ظاهرة تساعد لإيجاد العلاقات، لإيجاد الصلات الودية بين الشعوب المختلفة. مثلا نذكر دور الترجمة مثلا حول كتاب ألف ليلة وليلة. هذا الكتاب النقطة المشتركة بين الشعوب المختلفة، بين الثقافات المختلفة، بين اللغات المختلفة. يعني بعد ترجمة هذا الكتاب إلى الفارسية، ثم إلى العربية، ثم إلى الفرنجية، ثم إلى الإنجليزية، وثم إلى اللغات الأخرى.
طيب دكتور، أنتم ذكرتم أن فائدة الترجمة هي لتعميق وترسيخ العلاقات بين الشعوب المختلفة، ولكن في نفس الوقت الترجمة لها دور هام من حيث تبادل المعلومات، معرفة ثقافات الشعوب المختلفة والنتاجات الحضارية.
على رأي الخبراء الكبار حول الترجمة، لا يمكن لنا القول أن الترجمة في الحقيقة يعني تطور الناس من لغة إلى لغة أخرى، بل الترجمة في الحقيقة تمهد أرضية واسعة لاستمرار حياة الناس في اللغات المختلفة. لأن حينما نترجم بترجمة الناس في لغة أخرى، في الحقيقة نحن يمكن لنا القول أن هذا الناس في الحقيقة يستمر حياته في لغة أخرى. واستمرارية النص في اللغات المختلفة لا يمكن إلا بواسطة الترجمة.
أيضا دكتور، يعني الترجمة هي وسيلة لتبادل الثقافات. أنا لا أعرف الثقافة الوادي الرافدين كيف هي، والغير لا يعرف ثقافة إيران، ولكن عندما يكون هناك الترجمة سوف يكون هناك تعارف على الثقافات المختلفة، نقل المعلومات المختلفة منذ عصور قديمة وإلى وقتنا الحاضر، سوف يكون هناك تبادل نتاجات حضارية بين البلدان المختلفة. لا أدري ماذا تقول حضرتك في هذا المجال.
في الحقيقة إن التعارف بين الشعوب كما نعلم أن هذه ظاهرة محمودة في التعاليم الدينية، في تاريخ الفكر، وأيضا في تاريخ الحضاري، يعني أن التعارف خاصة في هذه الأيام هو الحلقة المفقودة للعلاقات بين الشعوب المختلفة. أعتقد بدوري أن الترجمة في الحقيقة طريق واسع، طريق مطمئن، طريق سهل لإيجاد هذه العلاقات، لإيجاد هذه التعرفات. مثلا كيف يمكن لنا العلاقة بثقافة المختلفة في أرجاء العالم؟ جمع الترجمة في الحقيقة، الترجمة يمكن أن تمهد لنا هذه الفرصة.
أحسنتم كثيرا الدكتور فرهاد رجبي، أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا جزيلا لك.
أعزائنا الكرام، كنا مع لقاء حول الترجمة وتأسيس الحضارات، وهذه عودة لما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الإخوة والأخوات، تقع على المترجم مسؤولية المساهمة في التقارب الثقافي بين مختلف الثقافات من خلال اختياره ترجمة أعمال أدبية واجتماعية وفلسفية وعلمية تعكس تجارب وموضوعات ومفاهيم إنسانية عامة تشترك فيها كل الثقافات والشعوب، ومن خلال التجربة الشخصية في ترجمة أعمال أدبية قديمة وغيرها من الأعمال الأدبية التي تعالج قضايا إنسانية عامة قد لا يختلف حولها شخصان من بلدين وثقافتين مختلفتين. وهنا يكمن دور المترجم الفطن الذي يسعى لنقل هذه التجارب والموضوعات الإنسانية العامة بين مختلف البلدان والثقافات، فيحقق بذلك التقارب الحضاري أو الثقافي بين الشعوب البسيطة على اختلاف ألوانهم وألسنتهم ومشاربهم الاجتماعية والفكرية والدينية والسياسية وغيرها. ويمكننا القول مما سبق ذكره إن الترجمة عامل مساعد على التقريب بين مختلف البلدان والثقافات، لأنها تساهم في جعل الغريب وغير المألوف في ثقافة ما أو بلد ما مستساغا ومألوفا فيه من خلال ترجمة أعمال أدبية وكتب علمية متنوعة أجنبية إلى اللغة المحلية، وهذا بدوره يحد من انتشار ظاهرة فوبيا أو رهاب الأجانب الأجانب ومعاداتهم، وينبغي للمؤسسات الحكومية على وجه الخصوص رعاية المترجمين وتقديم الدعم المالي والمادي والمعنوي لهم حتى يتمكنوا من المساهمة أكثر في نقل العلوم والمعارف بين مختلف البلدان والثقافات، مما يدفع عجلة التقدم والازدهار على المضي بوتيرة أسرع على كافة الأصعدة، وهذا سينعكس إيجاباً على تعزيز التقارب الثقافي بين مختلف البلدان. أيها الأحبة الأكرم، وهكذا لعبت الترجمة وما تزال دورا عظيما في حوار الثقافات والحضارات وتلاقحها، وهي عامل رئيس لنهوض الحضارات، يطلع الناس بواسطتها في بلدانهم الأصلية على حياة البلدان الأخرى وتاريخها وحضارتها وحصيلتها من المعارف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، فيجري حوار تفهم من خلاله ثقافة من ثقافة أخرى، فيحدث التبادل والاغتناء ويتم النهوض والتطور. وقد يجلب هذا التفاهم بين الشعوب والأمم الوئام والسلام، ويبعد شر الانعزال والتعصب والحرب، وهو هدف هام من أهداف الترجمة. فلا بد أن تكون هناك ترجمة فاعلة من الشعوب للتعريف بأنفسها وثقافاتها ودينها، سعيا وراء الحوار الجاد، والترجمة هي جسر للاتصال الوثيق بين الشعوب والأمم. الترجمة قدر مشترك بين كل الحضارات والأمم، ولا توجد أمة ولا حضارة لم تأخذ عن غيرها. لقد حفظت الترجمة تراث الإنسانية كلها وزادت عليه ونقلته إلى من تلاها، وبذلك كانت الترجمة دائما جسرا للتواصل بين الشعوب والحضارات على مر التاريخ، تعزز التلاقي والتلاقح الحضاريين، وترعى التقارب الثقافي بين الشعوب، تدحض الصدام وتدعم الحوار الثقافي بين أمم الأرض، وتفتح النوافذ على الثقافات الأخرى. إن الترجمة هي الجسر الذي يربط بين الشعوب والمحرك الأساسي للتفاعل بين الثقافات، وتعمل عملا حاسما في تطور ونمو وتبادل الأفكار والإنجازات. وأدت الترجمة دورا بالغ الأهمية في نقل المعارف والثقافات بين الشعوب، وتبقى الترجمة اللحمة التي تربط بين خيوط السادات في نسيج الحضارة البشرية، ولولاها لظلت الأقوام والشعوب متباينة متباعدة لا يربط بينها رابط، وبهذا لا يمكن أن يتحقق أي حوار أو تبادل ثقافي بدون الترجمة، فهي تصطلع بمسؤولية الدور المباشر في نقل أخبار الثقافة والإنجازات الثقافية والفكرية، وتحتل مكان الصدارة في تحقيق المواكبة الفكرية والثقافية، نظرا لأن الكتابة والنصوص المكتوبة كانت وما تزال العمود الفقري للتحصيل الثقافي، وبذلك تشكل الترجمة الركيزة الأساسية للحوار الثقافي. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مناقشتنا لموضوع الترجمة ودورها في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب ستتواصل بإذن الله سبحانه ضمن الفضاء الآخر من فضاءاتنا الأدبية في الحلقة المقبلة بإذن الله. كونوا بانتظارنا وإلى الملتقى.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطه، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال، نرجو أن تروق لكم. أعزائنا المستمعين، منذ الحلقتين السابقتين بدأنا الحديث باثنين من أهم الحدائق في مدينة طهران، وهما حديقة نياوران وحديقة سعدآباد. وفي هذه الحلقة حديث عن حديقة أخرى هي حديقة متحف عالم النبات، وكان قد بدأ بإنشاء هذا المتنزه في عام 1968 للميلاد، حيث تم تخصيص قطعة من الأرض إلى جانب الطريق السريع الرابط بين العاصمة طهران ومحافظة البورز غربها في المنطقة المسمى تشيدغار. وضروري أن نذكر أن مدينة كرج في غرب طهران كانت في السابق من الناحية الإدارية تابعة للعاصمة، إلا أنها اليوم وقد توسعت كثيرا مركز محافظة مستقلة هي البورز، والبورز اسم سلسلة جبال تقع بالقرب من طهران. وفي عودة إلى متنزه عالم النبات نقول إن مساحته تقارب 145 هكتارا، وترتفع أرض هذه المحمية الطبيعية عن سطح البحر 1320 مترا، والجو في هذه المنطقة شبه جاف، ومعدل الأمطار سنويا فيها 240 ملم. والظاهر أن في هذا المكان يلاحظ اختلاف ملحوظ في درجة الحرارة ما بين فصلي الصيف والشتاء، إذ تتراوح درجة الحرارة في الصيف ما بين 42 و43 درجة سيليزية أو مئوية، وفي الشتاء تتدنى الحرارة دون 10 درجات مئوية، ومرد ذلك الطبيعة شبه الجافة. وبخصوص تصميم متنزه عالم النبات في تشيدغار نقول إنه مستوحى من خرائط المتنزهات الإيرانية، ويتراءى للناظر في هذا المكان ميدان في المركز تتفرع منه نحو الجهات الأربع 4 شوارع تتوسطها المزروعات. أعزائنا المستمعين، إن هذا المتنزه وكما يبدو من اسمه ليس فقط مكانا لقضاء الوقت، بل هو مركز علمي يحتضن العديد من أنواع النباتات التي تم تصنيفها تبعا لقوانين التصنيف البيولوجي. ولنا القول إن هذا المتنزه متحف للنباتات، وفيه 247 ألفا من أنواع النباتات، وهو في الواقع أكبر متنزه علمي في إيران، وواحد من مشاهير المتنزهات النباتية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وساهم لفيف من خبراء علم النبات الإيرانيين في جمع وإعداد أنواع النباتات في هذا المتنزه. وإضافة إلى النباتات الإيرانية، تم جلب نباتات أخرى متنوعة من خارج إيران، هي اليوم محفوظة في متحف عالم النبات. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرة المستمعين، في متنزه عالم النبات في غرب العاصمة طهران يتواجد كثير من الأشجار والشجيرات، ويقدم هذا المرفق العلمي دورات تعليمية وتثقيفية خاصة بالنباتات للراغبين في ذلك. ومن الجدير أن نذكر أيضا أيها الأحبة أن هذا المركز يوفر الإمكانيات اللازمة للحفاظ على كثير من النباتات وتداوم نسلها وعدم انقراضه، ومعروف أن الانقراض حالة طبيعية في الكائن الحي إذا ما فقد التأقلم مع البيئة ولم يكن في مستطاعه الهجرة إلى مكان آخر ملائم له. وثمة أمر آخر نريده هنا، وهو أن المحميات الطبيعية من هذا النوع تهيئ الأجواء المناسبة لتكاثر النباتات واستمرارها في حياتها من خلال إعداد ظروف المعيشة الطبيعية بما في ذلك درجة الحرارة وكمية الإضاءة، علما أن المعروف علميا أن النبات كائن حي يصنع غذاءه بنفسه بواسطة عملية التركيب الضوئي، حيث بالاستفادة من يخضور النبات أو كلوروفيل وبوجود ضوء الشمس كعامل مساعد يتم تحويل ثنائي أكسيد الكربون والماء إلى سكر أحادي بسيط هو سكر الجلوكوز. مستمعينا الأكارم، إن من يتجول في متنزه عالم النبات يلاحظ بيئات نباتية مختلفة مثل غابات شمال إيران ومنطقة بحر الخزر والسهول المتاخمة لجبال ألبورز وجبال زاغروس والمناطق الصحراوية، وتتوفر كذلك هنا نماذج من بيئات أخرى مما هو موجود في أوروبا وآسيا وأمريكا وشبه القارة الهندية والصين واليابان تحديدا. والذي زاد في جمال هذا المتنزه والمركز العلمي وجود حدائق الأشجار المثمرة والشلالات والبحيرات وحدائق الزهور النامية في المناطق الحارة والباردة والمعتدلة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم لبرنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال. دمتم سالمين وفي أمان الله.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا